واصل القراءة تحت عنوان ثالثا الأوجب والألزم. ثم تعقب الآيات باعتبار الإيمان زعما أن ترك التحاكم إلى الله ليكون تحاكما إلى غير الله، وكل ما سوى الله في منطق القرآن طاغوت إذا تحاكم إليه الناس أو تداعوا، سواء أكانوا بشرا أو حجرا أو شرعا أو قانونا أو مبدأ أو نظاما أو إتيكيتا يتبع في المجال الاجتماعي إلى آخره. من هنا نفهم قول الله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ثم يكشف حقيقتهم إذ يدعون إلى الحق وإلى شرع الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فليس الأمر سوى نفاق في قلوبهم، إبطال للكفر وإظهار للإيمان، لكنه إيمان مزعوم مكذوب بما دل عليه تحاكمهم إلى غير الله من الطواغيت. ثم يبين عاقبة نفاقهم وإعراضهم عما أنزل الله مما يحيق بهم من مصائب، وحين تحيق بهم المصائب يقدمون الأعذار، ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، التوفيق بين الرغبات وبين الحرام والحلال، بين متطلبات العصر وأحكام الدين. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم تأتي الخاتمة الحاسمة في هذه المعاني، أن الأمر ليس أمر الأولى والأوفق، وإن كان الأولى لنا والأوفق لنا أن نتحاكم إلى شريعة الله، إن الأمر أمر إيمان يكون أو لا يكون، يقدم له سبحانه بقسم، برغم أن ما يقوله الله هو الحق وهو الصدق، ولكنه التأكيد والتأكيد، والقسم هنا بنفسه وبذاته وليس بشيء مما خلق، لأن الأمر يتعلق بألوهيته وربوبيته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربط رد الأمر إلى الله والتحاكم إلى شريعته بالعقيدة والإيمان يتردد ويتأكد في أكثر من مكان في القرآن، لعل أبرزها بعد الربع الخامس من سورة النساء والربع الرابع من سورة المائدة التي تعقب بعد ذكر التوراة بحكم عام يصح في أهل التوراة كما يصح في أهل القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم تعقب بعد ذكر أحكام القصاص في التوراة وهي معمول بها في الشريعة الإسلامية، تعقب كذلك بحكم عام يصح في أهل التوراة كما يصح في أهل القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم تعقب بعد ذكر الإنجيل بحكم عام كذلك يصح في أهل الإنجيل كما يصح في أهل القرآن: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وبرغم القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبرغم وضوح العموم من بداية قوله تعالى ومن، فإنه يحلو للبعض أن يخص بهذا الحكم أهل الكتاب دون أهل القرآن، وذلك بغير مخصص له، الأمر الذي لا يجوز فقها. وكأن أهل الكتاب إذا حكموا بغير ما أنزل الله كفارة ظلمة فسقة، وأهل القرآن إذا حكموا بغير ما أنزل الله مؤمنون عدول فوق الشبهات، أمر لا يستقيم، وتفرقة لا يقرها عقل، فضلا عن أن تكون من عند الله الذي لا يظلم مثقال ذرة، ويؤكد العموم ويدعمه ورود الأمر بعد هذه الآيات بالحكم بما أنزل الله وبالتحذير عن الفتنة عن بعض ما أنزل الله. وفي سورة النور تعمق لخفايا القلوب وتلمس لحنايا الصدور، تكشف عن حقيقة الإعراض عن شرع الله وعن بواعثه المرضية. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. وفي سورة محمد عليه الصلاة والسلام تأكيد لمرض القلب وبيان أنه كراهية الحق، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ثم دمغ لأولئك الذين يطيعون هؤلاء الكارهين الرافضين، سواء أكانت الطاعة ممن هو أدنى في طبقة الحكم أو من أولئك الذين يرتضون هذا الوضع الآثم الرافض لشريعة الله، دون إنكار لذلك المنكر بقلب أو يد أو لسان. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فكلا الفريقين كاره للحق كاره الرضوان الله، وكلا الفريقين محكوم على عمله بالفشل والإحباط. ترى أيبقى لدى المسلمين شك بعد ذلك في وجوب إقامة شريعة الله؟ أيعرضون عن النور ويرتضون الظلام؟ أيعرضون عن الهدى ويختارون الضلال؟ أيتركون النبع الصافي ويلهثون وراء السراب في لفح الهجير؟ أيؤثرون ملك ساعة على نعيم مقيم وملك كبير؟ ألا فليسمعوا النذيرة والنذير، خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وفي آية أخرى قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. لكن يبقى السؤال، كيف نقيم شريعة الله؟ هل بإقامة حدودها؟ هل بفتح المساجد ورفع المآذن؟ هل بتطبيقها في الزواج والطلاق وما يسمونه بالأحوال الشخصية؟ أم أن الأمر أبعد من ذلك وأشمل؟
ذاك ما نتناوله بمشيئة الله في الفصل الثاني. الفصل الثاني: كيف نقيم شريعة الإسلام؟ في مصر دعوة لتطبيق الحدود الإسلامية بدلا من أحكام العقوبات الوضعية، وجدت طريقها أخيرا إلى مجلس الشعب، ويتخذ المجتمع الشكل الإسلامي في شعائره وفي بعض تقاليده. فهل ذلك ما نعنيه من دعوتنا إلى إقامة شريعة الله؟ ذلك ما نحاول بمشيئة الله الإجابة عليه. أولا، ليس بالحدود وحدها، ليس بالحدود وحدها تقام الشريعة، لأن الحدود جزء من أحكام المعاملات، والمعاملات تمثل الطابق الثالث أو الرابع في بناء الشريعة. وإقامة الحدود وحدها أو حتى المعاملات كلها يعني أننا نقيم طابقا رابعا أو ثالثا من غير طابق أول أو ثان ومن غير أساس، فأنى له أن يقوم. وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما مضت سنته في كونه أن يجعل الأرض طبقات، وأن يجعل لها رواسي، وأن يجعل السماء كذلك طوابق بعضها فوق بعض، وأن يجعل الناس بعضهم فوق بعض طبقات في الدين والعلم والخلق والرزق، شاء كذلك أن يجعل بناء شريعته طبقات، فيجعل أساسها عقيدة وإيمانا، ثم يجعل الخلق والسلوك طابقا أول، ثم يجعل الشعائر والنسك والتعبد طابقا ثانيا، ثم يجعل المعاملات بفروعها طابقا ثالثا. ولا يقوم بناء الإسلام إلا بإقامة هذه الطوابق، وهدم جزء منه هدم للجميع، لأن هدم الجزء يصيب الجميع بالتصدع. ومحاولة إعادة البناء ببناء الدور الثالث أو الثاني قبل الأساس أو قبل الأول بناء على الهواء بغير أساس، محكوم عليه بالسقوط والفشل. ليس ذلك اجتهادنا، إنه أولا استقراء من آيات الكتاب الحكيم ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ثانيا اتباع للمنهج الذي اتبعه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنة رسول الله العملية مقيدة لنا وملزمة كسنته القولية سواء بسواء. إنه البناء الذي قامت عليه خير أمة، وقامت عليه أعظم دولة عرفها التاريخ. خير أمة دينا وخلقا ومعرفة وحضارة وتعبدا وتنسكا ومعاملة وتشريعا، وأعظم دولة كذلك دينا وخلقا وحضارة وتعبدا وتشريعا، ثم قوة ومساحة، إذ شملت يوما قارات العالم كلها، وحكمت يوما العالم كله، وأقامت فيه أفضل المثل وأعظم القيم. لقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقيدة يعلمها الناس ويغرسها في قلوبهم ونفوسهم، ويغرس إلى جوارها رياحين الأخلاق وورودها، ويرويها ويغذيها بعد ذلك بالتنسك والتعبد، حتى إذا استوت على سوقها أثمرت أمانة وصدقا وإخلاصا وعفة وإيثارا وكرما، كما أثمرت تقوى الله في كل حين، وحبا لما عنده وخوفا من عقابه، وأخيرا أثمرت حسن تعامل بين الأفراد وأخوة ومحبة. وكانت التشريعات في المعاملات ضوابط تحمي هذه الثمار الكريمة كما يحمي السلك الشائق البستان الجميل. هكذا قام البناء، أو هكذا كان الغرس الكريم. ويؤكده قول عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل، صوره المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع هذا الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. من هنا نقول عقيدة الإسلام هامة، لأنها أساس للبناء، أساس البناء في نفس الفرد وفي كيان الأمة وفي بناء الدولة، وبغيرها لن يقوم البناء. وعقيدة الإسلام ليست بحاجة إلى ذلك التعقيد الذي لا يزال يدرس في المعاهد والكليات أخذا باصطلاحات علم الكلام، مما خدش صفاء هذه العقيدة النقية وكره علمها إلى قلوب الناشئين. عقيدة الإسلام بسيطة، بساطة ذلك الأعرابي الذي نطقت فطرته السليمة: بعرة تدل على بعير، وأقدام تدل على مسير، فأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على العليم الخبير؟ وكذلك هي بسيطة، بساطة تلك الأعرابية التي وجدت حفلا كبيرا يقام للفخر الرازي لأنه استطاع أن يقدم 1000 دليل ودليل على وجود الله، فنطقت فطرتها السليمة: متى غاب حتى يستدل عليه؟ نعم، متى غاب الله وهو من حولكم وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ وعقيدة الإسلام مع بساطتها قوية، استطاعت أن تحرك ذلك النفر من سحرة فرعون حين دخلت إلى قلوبهم فأصبحوا سحرة وأضحوا مؤمنين وأمسوا شهداء، وقالوا لأكبر طاغية عرفه التاريخ القديم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. وفي القصة التي ترويها السنة لذلك الغلام الصغير الذي دخل الإيمان قلبه فصار به قلبا كبيرا، استطاع أن يقلب كفرا تمكن من قلوب شعب يدين لملك جبار ويؤلهه من دون الله، فقد وقع الاختيار عليه ليتعلم السحر ليكون خليفة لساحر الملك بعد أن كبر سنه. وفي الطريق التقى بعالم أحد الأحبار فتلقى منه دروس العقيدة والإيمان، وكان الإيمان ينمو ويكبر في قلب الغلام الصغير، حتى كان ذات مرة في طريقه فرأى دابة ضخمة تقطع على الناس طريقهم ولا يستطيع أحد صدها أو دفعها، فأمسك بحجر وقال: اللهم إن كان أمر العالم أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، وألقى عليها الحجر فقتلت لتوها، وحكى ذلك لأستاذه، فأحس العالم أن تلميذه قد بلغ الحد الذي لا بد معه من تمحيص إيمانه ليبين صدقه، وليتأكد إخلاصه. فقال له: يا بني، إنك اليوم أفضل مني وسوف تبتلى واصبر. وتعلم الغلام ما يستطيع به بحول الله وقدرته أن يبرئ الأكمه والأبرص وأن يرد بصر الأعمى، وكان للملك جليس أعمى. فحمل إلى الغلام الهدايا ليرد له بصره، فرفض الغلام الهدايا وطلب إلى الجليس أن يؤمن بالله ليرد له بصره، فآمن الجليس ورد إليه بصره. فأصبح الملك ليجد جليسه مبصرا وسأله: من رد إليك بصرك؟ قال: الله. فارتاعت نفس الطاغية وكبر عليها أن يكون الله شريكا له في ملكه، وقال له: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. وبنفس منطق الطغاة في كل زمان ومكان لجأ إلى التعذيب ليكتشف تنظيم الإيمان. عذب جليسه ولم يشفع له. 10 طويلة أمضاها معه يسليه ويسري عنه. عذب جليسه حتى دل على الراهب. وانعقدت محكمة الظلم والطغيان، هو الخصم وهو الحكم، شأن الطغاة في كل زمان ومكان. انعقدت المحكمة عسكرية أو مدنية، وجيء بالمتهم الأول الراهب وطلب إليه أن يرجع عن دينه أو أن ينفذ فيه حكم الإعدام نشرا بالمنشار، ورفض العالم الرباني أن يبيع آخرته بدنياه أو أن يشتري بدينه عرضا حقيرا، ونفذ فيه حكم الإعدام نشرا بالمنشار. وجيء بالمتهم الثاني الجليس الذي كان أعمى، ولم تشفع له مرة أخرى، حياة قضاها إلى جوار الطاغية. إن الطغاة لا تهمهم سوى حياتهم، حياتهم هم وحدهم، هم وبعدهم الطوفان. وخير جليس الملك بين أن يرجع عن دينه أو ينفذ فيه حكم الإعدام كذلك نشرا بالمنشار، وأبى الرجل بعد أن تبين الرشد من الغي، وشاهد الآية قوية في نفسه، وشاهد القدرة أمامه ممثلة في العالم الشهيد، ونفذ فيه حكم الإعدام نشرا بالمنشار من مفرق رأسه إلى إخمص قدمه، وسقط في ساحة الإيمان شهيد آخر. وجيء بالغلام، أبقاه الطاغية إلى النهاية لعل مصارع القوم تهز نفسه التي ظنها غضة صغيرة، لكن العقيدة حين تتمكن من قلب تقلب النفس الصغيرة إلى نفس كبيرة. وهكذا كان الغلام الصغير، أبى بعد كل هذا أن يرجع عن دينه، وظن من الملك أنه يستطيع أن يخدعه أو يضلله بإرهاب آخر، أمر أن يحمل إلى جبل شاهق ويخير بين أن يعود عن دينه أو أن يلقى من قمة الجبل الشاهق. وأبى الغلام ودعا ربه الذي آمن به: اللهم اكفنيهم بما شئت. فزلزل الجبل زلزالا شديدا، سقط معه حاشية الملك وبقي الغلام سليما، وعاد إلى الملك يسعى على قدميه. فأمر الملك أن يؤخذ في عرض البحر ويخير بين أن يعود عن دينه أو أن يلقى للتماسيح والحيتان. ووسط ظلمات البحر وأمواجه العاتية خير الغلام، فدعا ربه: اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتج المركب وسقط من فيه من الحاشية إلا الغلام، عاد إلى الملك يسعى على قدميه. واحتار الملك وامتلأ حنقا وغيظا، وسأله الغلام الصغير: الذي كبر بكبر إيمانه حتى فاق بذكائه الملك الطاغية، قال له: أتريد أن تقتلني؟ قال الملك حانقا: نعم. وهنا وقفة مع نفس الغلام الصغير، منحته العقيدة ذكاء كما غشي الكفر والطغيان عقل الملك بالغباء، منحته العقيدة تضحية بنفسه وحياته لينقذ أمة من الكفر والضلال. قال الغلام في ذكاء: إذا أردت أن تقتلني فاجمع شعبك كله في صعيد واحد، أي مكان واحد، ثم اصلبني على جذع شجرة، ثم أمسك بسهم من كنانتي وقل: بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت قتلتني. أراد الغلام بذكاء الإيمان وتضحيته أن يجمع الشعب كله في مكان واحد، وأن يسمعه من فم الملك الكافر اسم الله، ليكون بعد ذلك ما قدر الله. وفعل الغبي ما طلبه الغلام، ونطق بسم الله، وألقى بالسهم، فأصاب الغلام في صدغه فوقع شهيدا. هنا قال الناس جميعا: آمنا بالله رب الغلام، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ومرة أخرى لجأ الملك الكافر إلى أسلوب الطغاة في كل زمان ومكان، أمر أن تشق الأخاديد في بطون الطرقات، وأن يقف جيشه على أفواه السكك، ويضرم الأخاديد بالنيران، ثم يخير الناس بين أن يرجعوا عن إيمانهم أو أن يلقوا في هذه النيران. واختار المؤمنون نار الدنيا على نار الآخرة، اختاروها لأنهم علموا أنها لحظات أو أقل من لحظات ينتقلون بعدها إلى نعيم الآخرة، إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وترددت أم كانت تحمل رضيعها على كتفها، ربما ليس ظنا بنفسها وإنما ظنا بالرضيع، فإن الابن أحب إلى النفس من النفس، لكن الرضيع نطق وقال: يا أماه لا تقاعسي واصبري، وكأنه يقول لها: إنها لحظات نخترق فيها هذا الباب من النيران لنلج منه إلى النعيم إلى الفردوس. وحكت سورة البروج هذه الصورة: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. ثم يأتي التعقيب معطيا الحكم لكل من صد عن سبيل الله وفتن المؤمنين والمؤمنات: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم التعقيب معطيا الحكم للمؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ثم غرس الثقة في نفوس المؤمنين: إن بطش ربك لشديد، وكم رأينا بطش الله بالطغاة، كم رأينا وكم من قبلها سمعنا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن بعد سحرة فرعون وغلام الملك الطاغية نماذج من تاريخنا الإسلامي، تلك المثل التي لا تزال تتحرك أمام أبصارنا بعقيدتها وخلوقها وقيامها ومثلها.
من فضلك تابع بقية المادة.